الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل الحديث في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى، ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا فيكون هذا اللقاء آخر لقاء في شرح هذا الكتاب بإذن الله عز وجل. نعم. كبينة. نعم. ذكر المؤلف هنا باب القسمة بعد باب القضاء، لأن القسمة فيها نوع قضاء بين الشركاء في الأملاك، والقسمة إذا كانت عن تراض ورغبة فهي علامة خير، وكون الورثة كل منهم يقسم نصيبه ويعرفه ويكون ذلك عن تراض ومحبة هذا علامة خير وليس مما يذم، إنما المذموم أن يقع التنازع بينهم بسبب ذلك. والقسمة على نوعين، النوع الأول قسمة التراضي وهي التي لا بد فيها من رضاء الطرفين، فلا تكون صحيحة إلا برضاء الطرفين. وهي القسمة التي تكون في الأملاك الصغيرة التي لا تنقسم إلا بضرر، مثال ذلك ساعة لا يمكن قسمتها إلا بقطعها، وبالتالي يكون ضرر في قطعها أو برد عوض، أحدهما الذي يأخذ الساعة يقوم بدفع مال للشريك الآخر، فهذه قسمة تراض لها أحكام البيع، فيثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط ولا بد من تراضيهما، ويثبت فيهما الرد بالعيب ونحو ذلك من أحكام البيع، ولا يجبر من امتنع منهما على القسمة وقال أحدهما هذه القسمة لا أريدها، لا يجبر على ذلك، لأن قسمة التراضي بيع فلا بد فيها من رضا الطرفين. ماذا يفعل؟ يقال إما أن يأخذ أحد الشريكين العين برضا الآخر أو برد شيء من المال فتكون بيعة، وإما أن نقوم ببيع العين على أجنبي ونقسم القيمة بينهما. وإذا دعا أحد الشريكين صاحبه إلى البيع فرفض فإنه يجبر على ذلك، فإن امتنع فإن الحاكم والقاضي يقوم ببيعها ويقسم الثمن على قدر نسبتهما في الملك. النوع الثاني قسمة إجبار، الأول قسمة تراضي، الثاني قسمة إجبار، وهو ما لا ضرر في قسمته، يكون هناك أرض كبيرة يمكن قسمتها، فحينئذ نعطي كل منهما قسما بقدر نصيبه في الملك. مات رجل وليس في تركته إلا أرض كبيرة وله ولدان، فطلب القسمة، هذه الأرض الكبيرة يمكن قسمتها ولا نحتاج إلى رد عوض، ومن ثم نجبر كل منهما، نجبر على القسمة إذا طلبها أحدهما. إن رغب البقاء على الشركة فهما على ما رغب عليه ما رغب فيه، وإذا طلب أحد الشريكين القسمة أجبر الشريك الآخر عليها. وهذه القسمة ليست من البيع وليس لها أحكام البيع، هذه القسمة إفراز، وهذه القسمة إفراز يعني تمييز لحق كل واحد من الشريكين عن حقه الآخر، وبالتالي فلا يحكم عليها بأحكام البيع السابقة. من الذي يتولى القسمة؟ يصح أن يقوم بها أحدهما برضا الآخر، أو أن يقوما بها معا، أو يأتون بشخص أجنبي عنهما فيتولى القسمة سواء بدون أجرة أو بأجرة، وإذا كان بأجرة يكون من مال الشركاء بقدر نسبتهما في الملك، واحد عنده ربع في الشركة والآخر ثلاثة أرباع بحسب ذلك، توفي وعنده بنت وابن نقسمها للابن ثلثان وللبنت الثلث، أرض كبيرة تحتاج إلى قسمة، أتينا بقاسم مساح مهندس يمسح هذه الأرض ليقسمها، ليعطى الابن الثلثان ويعطى الآخر الثلث، فحينئذ أجرة المساح على من؟ نقول على الابن ثلث الأجرة وعلى البنت ثلث الأجرة. الحال الآخر أن يقوم القاضي أو من ينيبه القاضي لقسمة هذه الأرض. إذا اقتسموا وضعنا الأقسام نضع قرعة، ثم بعد ذلك يأخذ كل النصيبة أو يحصل التراضي على ذلك. إذا اقتسموا وتميزت الأملاك فحينئذ تصبح القسمة لازمة، تصبح القسمة لازمة لا يجوز إلغاؤها، كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. و الطريقة التي يرونها في القسمة أو في القرعة تكون نافذة، وكيف اقترعوا جاز. قال واحد أن تقسم والاختيار لي، أو العكس صح هذا، وضعها بأصابعه ووضع على أحد الأصابع علامة، أو قال اختر ورقة من هذا الصندوق، أدخل يده في الصندوق فأخذ ورقة، اقتسموا على ذلك جازه. نعم. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالدعاوى والبينات. تقدم معنا أن الدعوى كلام الخصم لإثبات حق له على غيره، هذه هي الدعوى، فهي إضافة الإنسان حقا لنفسه على غيره، أو استحقاق أو دعوى أو طلب الإنسان استحقاق شيء على غيره. وأما البينات فهي جمع بينة، والأصل أنها تطلق على ما يوضح الحق ويعرف به، والبينة تطلق على الشاهد وقد تطلق على غيره على الصحيح مما يوضح الحق ويبينه ولو لم يكن شاهدا. من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ إذا عرف القاضي التمييز بين المدعي والمدعى عليه عرف حل القضية المعروضة عليه. وأكثر ما يقع من الخطأ في القضاء بسبب عدم التمييز بين المدعي والمدعى عليه. ذكر المؤلف هنا خاصية من خصائص المدعي والمدعى عليه، لأن المدعي من إذا سكت عن الدعوى فإنه يترك ولا يطالب بشيء، أما المدعى عليه فإنه لو سكت فإنه لا يترك. أنت عندك سيارة، جاء مدعي وقال هذه سيارتي، ذهب إلى القضاء وتقدم بالدعوى، أنت لو قلت أنا سأترك الدعوى وسأترك هذه المسألة لم تترك وسيطالبك القاضي بالحضور، بينما ذلك الشخص الآخر الذي ليست السيارة في يده لو ترك الدعوى وسحبها من القضاء أو لم يحضر جلسات القضاء انتهت الدعوى وترك ولم يطالبه أحد. يشترط في الدعوى أن تكون من جائز التصرف، فلو تقدم بالدعوى غير جائز التصرف لم تقبل دعواه. وجائز التصرف له ثلاثة شروط: الشرط الأول العقل، فالمجنون لا تقبل دعواه، وإنما الذي يدعي عنه وليه. الشرط الثاني البلوغ، فلا تقبل دعوى الصغير ولو كان مميزا. الشرط الثالث عند كثير من أهل العلم يشترط الحرية، وبعضهم يقول بعدم اشتراط هذا الشرط. هناك شرط آخر وهو الرشد، ذكره بعض أهل العلم وقالوا بأن السفيه لا تقبل دعواه، والصواب أن السفيه تقبل دعواه لأنه يثبت لنفسه حقا يستفيد منه أصحاب الديون، فلا مانع من تقديمه للدعوى. إذا تداعيا عينا وكانت هذه، فننظر إن كانت هذه العين بيد أحدهما فمن بيده العين هو المدعى عليه والآخر هو المدعي، فالأصل أن من بيده العين هو المالك لها، هذا هو الأصل، إلا أن يحضر المدعي بينة تدل على أن هذه العين له، كما مثلنا في مثال السيارة. إذا أقام المدعي بينة لا نحتاج إلى يمين لأن البينة هنا تكفي. إذا لم يحضر المدعي بينة كانت العين لمن بيده مع يمينه. لو قدر أن كل واحد منهما أحضر البينة، المدعي الذي ليست السيارة في يده أحضر شاهدين، والمدعى عليه أحضر شاهدين، ف فحينئذ أيهما تقدم، بينة الداخل أو الخارج؟ المراد بالداخل من العين بيده، المراد بالداخل من العين بيده، والمراد بالخارج من كانت العين ليست في يده. فالخارج هو المدعي والداخل هو المدعى عليه. فأيهما تقدم؟ في المذهب أنه تقدم بينة الخارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي شاهداك أو يمينه، فجعل الشهود في حق المدعي الذي هو الخارج، ولم يجعلها في نصيب المدعى عليه الذي هو الداخل. وهذا القول هو المذهب، ويستدلون عليه في الحديث السابق بينتك شاهداك أو يمينه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. فدل هذا على أن المدعى عليه ليس من وظيفته البينة، وإنما من وظيفته اليمين. والقول الثاني في هذه المسألة أنه تقبل شهادة ويمين الداخل، لأن الداخل معه شيئان، الشهود واليد، فيتقوى جانبه بذلك. وهذا قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. وهناك قول ثالث يقول بأنه يقرع بينهما أو يطلب ترجيح إحدى البينتين، لأننا لا نكذب البينتين، فحينئذ نحمل إحدى البينتين على وقت والأخرى على وقت، أو على حال نحمل إحداهما على حال والأخرى على حال آخر. والعمل بالترجيح وتصديق جميع الشهود أولى من اطراح أحد البينتين، إحدى البينتين. وبما أننا قد قررنا أن القاضي يجتهد، فإنه إذا جاءت مثل هذه المسائل اجتهد فيها وعمل بما ترجح لديه. لو قدر أن العين بيديهما معا أو بيد أجنبي أو ليست بيد أحد، فحينئذ نعمل ببينة من أحضر البينة. فإن لم يحضر بينة عمل بيميني من يحلف، فإن حلفا جميعا أو أحضر بينة جميعا أو نكلا عن اليمين في هاتين الحالتين، فإننا نحكم أن العين بينهما مناصفة لتساويهما في سبب الاستحقاق. ويلاحظ هنا أن الشهادة لا تقوى بالعدد، لو كان أحدهما أحضر 10 شهود والآخر لم يحضر إلا شاهدين لم نقدم شهادة العشرة على شهادة الشاهدين، لأن الشهادة لا تقوى بالعدد، ليست كالرواية. ذكر هنا المؤلف ما يتعلق بالشهادات، المراد بها إخبار الإنسان بما علمه، مشتقة من المشاهدة، كأن الشاهد يخبر عما شاهده. قال: تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، لأن الناس يحتاجون إلى من يشهد على الحقوق لتثبت ويتمكن أصحابها من المطالبة بها. كانت الشهادة فكان تحمل الشهادة فرض كفاية، والمراد بتحمل الشهادة أن يكون المرء متمكنا من أو مشاهدا لما يراد أن يشهد عليه. ما لو قال له اشهد على البيع، هذا تحمل شهادة وهو من فروض الكفايات، يؤجر عليه الإنسان، فإذا قام به من يكفي سقط، وإن تركه الجميع أثموا، وإن لم يوجد إلا شاهدان فحينئذ تتعين عليه، لقوله تعالى: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا. هذا بالنسبة للتحمل. وأما بالنسبة للأداء، وهو أداء الشهادة وتبليغها للقاضي وقت الحكم، هذا من فروض الأعيان، يتعين على الشاهد أن يشهد، ولا يجوز له أن يترك الشهادة، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا الوجوب فيما لا يقع فيه ضرر، سواء ضرر على الشاهد، سواء في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، فإن وقع عليه ضرر فإن الفقهاء يقولون لا يجب عليه أداء هذه الشهادة، لقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال: ولا يحل كتمانها، يعني لا يجوز للشاهد ألا يبلغ الشهادة، ولا يشهد إلا بما يعلمه، ويحرم عليه أن يشهد بأشياء لم يشهدها ولم يعلمها، لأن هذا من الكذب. وقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجاءت النصوص بتحريم الكذب، خصوصا إذا ترتب عليه ضياع الحقوق، فإن الإثم حينئذ يكون أعظم. والعلم بالمشهود به يحصل بأمور: إما بالرؤية، بأن يشاهد الشيء أمامه، كما لو شهد بأن فلانا ضرب فلانا لأنه قد رآه، وإما أن يكون بالسماع، يقول: أشهد أن فلانا قد أقر بكذا، أو أشهد أن فلانا قد تكلم بالقذف، هذا سماع، أو أشهد أن فلانا طلق زوجته، هذا سماع. الوسيلة الثالثة الشهادة بناء على الاستفاضة، والمراد بالاستفاضة انتشار الخبر بين الخلق وعدم إنكار أحد له. والاستفاضة ليست طريقا صحيحا للشهادة إلا فيما يتعذر علمه، ما يتعذر علمه يجوز أن يشهد فيه بناء على الاستفاضة، وأما ما يمكن علمه بواسطة رؤية أو سماع فلا يصح أن يشهد فيه باستفاضة. فلا يصح أن يشهد بناء على الاستفاضة بزنا رجل، لأن هذا لا ثمرة أو لا ضياع لحق فيه على أحد، ولا تقوم حاجة للشهادة به. وأما مثلا الشهادة بالنسب، هذا لا يمكن، أو يتعذر في الغالب الشهادة فيه بناء على سماع أو رؤية، ومن ثم لا بأس أن يشهد بناء على الاستفاضة. ومثله مثلا النكاح والوقف، يشترط في الشهادة ذكر ما يتعلق بها من الشروط والصفات والآثار، فإذا شهد بعقد نكاح فإنه يذكر شروطه، هل حضر الشهود أو لم يحضروا، هل كان الولي موجودا أو لا، هل رضي الزوج أو لا، هل رضيت المرأة أو لا. كذلك عند الشهادة بالرضاع أو بأي فعل لا بد أن يذكر الصفات المعتبرة في الحكم حتى تكون شهادته موصلة يثبت الحق بناء عليها. أما إذا لم يذكر الشروط والصفات فإنها لا توصل إلى مطلوب المدعي، ومن ثم لا يتمكن القاضي من الحكم بناء عليها. قال ويذكر ما يعتبر للحكم، يعني أن الشاهد يذكر ما يشترط للحكم من الشروط، ويذكر أيضا الأمور التي يختلف الحكم بسببها في كل ما يشاهده. ذكر المؤلف هنا شروط من تقبل شهادته، بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط لم تقبل شهادة الشاهد. وجود بعض الشروط دون جميعها في شخص لا يجعله ممن تقبل شهادته حتى توجد جميع الشروط. الشرط الأول البلوغ، فغير البالغ لا تقبل شهادته، الصبي لا تقبل شهادته سواء كان مميزا أو غير مميز. هناك مسألة وهي مسألة شهادة الصبيان بعضهم على بعض، فإن بعض أهل العلم قبلها خصوصا فيما يحصل بينهم من الجراح، لأن خصومات الصبيان لا يحضرها الكبار، وهذه الشهادة لا يترتب عليها قصاص. لماذا؟ لأنهم صبيان، وتقدم معنا أن عمد الصبي له أحكام الخطأ، وإنما الذي يثبت بها المال. الشرط الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون لأنه ليس من المكلفين، ولا يرتب على كلامه حكم، ولا يقبل إقراره، فلا تقبل شهادته. وكذلك لا تقبل شهادة المعتوه، من كان يجن أحيانا ويصحو أحيانا تقبل شهادته وقت الصحو، ولا تقبل شهادته وقت الجنون. الشرط الثالث الكلام، لأن الشهادة تبليغ لما حصل، والتبليغ يكون بالكلام، فمن لم يكن متكلما كيف يشهد؟ وأما الإشارة فقد تنزل على غير محلها وعلى غير المراد بها، من ثم لا تقبل الإشارة ولا يصح بناء الأحكام عليها. لكن لو أدى الأخرس شهادته مكتوبة فحينئذ تقبل شهادته، لأن الكتابة تماثل الكلام في تبيين الواقع. الشرط الرابع الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر، لأن الله تعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. بعض أهل العلم منهم مذهب أحمد استثنوا شهادة الكافر في الوصية حال السفر إذا لم يوجد مسلم، بقوله تعالى وآخران من غيركم، وقيده بالضرب في الأرض، قيده بحال حضور الموت. الشرط الخامس الحفظ، فمن كان لا يحفظ ولا يضبط فإنه لا تقبل شهادته. المعروف بكثرة السهو والغلط لا تقبل شهادته لعدم الثقة بقوله. الشرط السادس العدالة، فالفاسق لا تقبل شهادته لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المراد بالعدالة إقدام الإنسان على فعل الواجبات وإحجامه عن الكبائر وعدم مداومته على الصغائر مع اجتنابه لخوارم المروءة. قال المؤلف يعتبر لها شيئان، أولهما الصلاح في الدين هو على نوعين، فعل الواجبات وترك المحرمات. ترك المحرمات بأن يترك الكبائر ولا يداوم على الصغائر. التفريق بين الكبائر والصغائر مذهب جماهير أهل العلم، بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وبناء على هذا النوع لا تقبل شهادة الفاسق، سواء كان الفسق بفعل مثل القاذف أو كان باعتقاد، فسق بالاعتقاد. والفسق بالاعتقاد على نوعين، النوع الأول من يتقرب لله بالكذب أو يستبيح الكذب، كبعض الطوائف التي ترى جواز الكذب على غير المنتسبين إلى طائفتها، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم باتفاق أهل العلم. النوع الثاني من لا يستبيح الكذب ويرى أن الكذب في الشهادة والكذب عموما يراه محرما وذنبا ومعصية، ويتحفظ في كلامه، فهذا اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول عدم قبول شهادتهم هو ظاهر المذهب، القول الثاني بقبول الشهادة، والقول الثالث بأن شهادة أهل البدع بعضهم على بعض تقبل ولا تقبل شهادتهم على أهل السنة كما هو مذهب الإمام الشافعي، ولعل القول بقبول شهادتهم أقوى، لأن المبتدع إذا لم يكن ابتداعه بناء على عناد فإن الصواب أننا لا نؤثمه وإن كنا نجزم بخطأه. والأمر الثاني مما يشترط للعدالة استعمال المروءة بفعل ما يجمل واجتناب ما يدنس، بحسب عوائد الناس. ويختلف هذا ما بين زمان وزمان آخر، ففي بعض المحال لبس البنطلون مثلا يعد خارما للمروءة، وفي محال أخرى لا يعد الأمر كذلك. لو قدر أن موانع الشهادة زالت فإنه يعود الشاهد إلى حاله الأول من قبول الشهادة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجد مانع قبول الشهادة رددنا الشهادة، وإذا زال وجد شروط قبول الشهادة قبلناه. نعم. ذكر المؤلف هاهنا موانع الشهادة، وأولها شهادة الإنسان لعمودي النسب، والمراد بهم الآباء مهما علت رتبتهم، الآباء والأجداد مهما علت رتبتهم، والأبناء وأبناء والأولاد وأولاد الأولاد مهما نزلت رتبتهم، سواء من الذكور أو من الإناث. فشهادة هؤلاء بعضهم لبعض ترد لوجود التهمة بقوة القرابة. وبعض أهل العلم يجيز شهادة الابن لأبيه والأب لابنه كما هو اختيار ابن القيم وجماعة، ولكن هنا فيه تهمة، وقد ورد عن عمر وورد مرفوعا قال لا تقبل شهادة ظنين، والظنين هو المتهم. لكن لا يفهم من هذا رد شهادة الإنسان لأخيه أو لصديقه، فهؤلاء تقبل شهادة بعضهم لبعض. المانع الثاني الزوجية، فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه. فإذا شهد الزوج لزوجته أو العكس لم تقبل لوجود التهمة. وفي المذهب أن هذا يستمر ولو بعد الطلاق، لو طلقها ثم شهد لها قالوا لا تقبل. والقول الثاني بأنه تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر إذا لم يكن هناك تهمة، اختارها طائفة كثيرة من أهل العلم. لكن في هاتين المسألتين شهادة عمودي النسب وشهادة الأزواج، هذا فيما لهما، فيما لهم. لكن لو شهدوا عليهم، شهد الزوج على زوجته أو الأب على ابنه، قبلت الشهادة. المانع الثالث أن يكون الشاهد يجر لنفسه نفعا، إذا جر لنفسه نفعا لم تقبل شهادته. ومن أمثلة ذلك لو شهد لأخيه الذي في مرض الموت، فإنه حري بأن يكون قد جر لنفسه نفعا لأنه سيرثه. المانع الرابع أن يكون الشاهد يدفع بالشهادة ضررا عن نفسه، حينئذ لا تقبل الشهادة. كما لو كان هناك غرماء يطلبون شخصا ديونا وكانت الديون أكثر من ماله، فطلبوا تفليسه، الحكم بفلسه. فادعى مدعي أن له دينا على هذا الشخص وأحضر شهودا. بعض الغرماء طعن في هؤلاء الشهود أو شهد بجرح هؤلاء الشهود، نقول هذه الشهادة غير مقبولة. لماذا؟ لأن الشاهد يجر لنفسه نفعا، يعني إذا دخل عليهم هذا الغريم الجديد سيقل نصيبه من مال المحجور عليه. المانع الخامس العداوة، فإذا شهد العدو على عدوه لم تقبل، لما ورد لا تقبل شهادة خصم. ومن أمثلة أنواع العداوة أن يكون قد جرحه، أو كان بينهما خصومة، أو قد قذفه، أو قد فرح وأقام فرحا بسبب وقوع أمور غير سارة على الآخر. ولذلك بين المؤلف الضابط في هذا فقال: ومن سره مساءة شخص أو غمه، أو غمه فرحه، فهو عدوه. ولا يدخل في هذا المانع العداوة الدينية، فلو شهد مسلم على كافر أو سني على مبتدع لا نرد شهادته. نعم. شيخ الإسلام بن تيمية يقول: إذا كان الشهود وإذا كان الشاهد من أصحاب الورع قبلت شهادته ولو على عدوه. والأظهر هو قول الجمهور بحديث لا تقبل شهادة خصم. قال المؤلف في فصل في عدد الشروط: لأن كثيرا من القضايا لا يقبل فيها الشاهد ويشترط في الشهود عدد، لذلك قسمت المسائل إلى أقسام. القسم الأول: ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما. فلو شهد بها أقل من أربعة لم تقبل شهادته، كقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. النوع الثاني من المسائل: ما يقبل فيه شهادة رجلين ولا يدخل فيه يمين المدعي ولا النساء، وهو مسائل السرقة والقصاص، قطع الطريق وبقية الحدود، وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويكون من أمور الرجال مثل الطلاق والنكاح والرجعة والخلع والنسب، هذه لا يقصد بها المال فلا يقبل فيها إلا رجلان. النوع الثالث من المسائل ما أو الدعاوى التي تكون مالية أو يقصد بها المال، هذه يكفي فيها رجلان أو رجل وامرأتان، لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وكذلك يكفي فيها رجل ويمين المدعي كما قال الجمهور خلافا للحنفية لحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين. النوع الرابع ما لا يطلع عليه الرجال غالبا فتقبل فيه امرأة واحدة من مثل البكارة والولادة والرضاع كما قال بذلك أحمد وطائفة، وجاء في الحديث أن رجلا جاء من المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأة عجوز قد شهدت بأنها قد أرضعتني وزوجتي، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف وقد قيل، يعني كيف تبقى معها وقد شهدت هذه المرأة. وهل تقبل فيه شهادة الرجل وحده؟ هل تقبل شهادة الرجل وحده في هذا النوع؟ في المذهب أنه تقبل فيه شهادة الرجل الواحد، لأنه إذا قبلت شهادة المرأة فمن باب أولى أن تقبل شهادة الرجل. والقول الثاني بأنه لا تقبل إلا شهادة النساء، لأن هذا من خصائص النساء، ولعل هذا القول أقوى، لأن إثبات الحكم بناء على شهادة أحد لا بد له من بينة تدل على صحة اعتبار هذا الطريق، والطريق إنما ورد في المرأة الواحدة. فرق المؤلف بين مسألتين، المسألة الأولى إذا شهد رجل وامرأتان بالقود، القود ليس من مسائل المال ولا ما يقصد به المال، فحينئذ نحن لا نثبت القود. هل نثبت الدية؟ نقول لا نثبت الدية. لماذا؟ لأن الدية بدل عن القود، فإذا سقط الأصل سقط البدل. لكن لو شهد رجل وامرأتان بالسرقة حينئذ لا نثبت السرقة، لا نثبت القطع، لكن نطالبه برد المال. لماذا نطالب برد المال ولم تكن مثل المسألة الأولى؟ لأن رد المال هنا ليس بدلا عن القطع، بدليل أن السارق إذا قطع طولب بإرجاع المال إلى صاحبه. قال وإن أتى بذلك في خلع، أي جاء برجل وامرأتين في دعوى خلع، ثبت له العوض، وثبتت البينونة بمجرد الدعوى. البينونة ثبتت ليس بشهادة الشهود وإنما بإقرار الزوج. نعم.
ولا يجوز للشهادة يقول إيش أو يسمعه
هذه المسألة في الشهادة على الشهادة، والمراد بها أن يشهد شاهد فيسمع شهادته شخص آخر فيشهد الآخر على الأول بأنه قد شهد بكذا، يقول أشهد أن زيدا شهد بكذا. والشهادة على الشهادة لا تقبل إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون في حقوق الآدميين، أما حقوق الله فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، وهذا معنى قوله إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. الشرط الثاني أن تتعذر شهادة الأصل، فإن كانت شهادة الأصل ممكنة فلا حاجة إلى سماع شهادة الفرع، فلا حاجة إلى سماع شهادة الشاهد على الشهادة الأولى. الشرط الثالث أن يكون شاهد الأصل قد استرعى شاهد الفرع، لأن الإنسان عند الحديث في المجالس العامة قد لا يتحفظ في حديثه فيتكلم بالكلمة ولا يريد بها تمام معناها، بخلاف ما لو كان في مجلس القضاء أو عندما يريد أن يبلغ عنه الكلام فإنه يتحفظ فيقول اشهد علي بأنني أشهد بكذا وكذا، حينئذ يتحفظ في كلامه، أو يقولها عند القاضي، يعني عند القاضي سيتحفظ في الكلام، أو يعزوها إلى سبب يكون شاهدا بالسبب. يبقى عندنا مسائل الرجوع في الشهادة. إذا شهد الشهود في دعوى مالية ثم رجعوا وقالوا وهمنا والمدعي قد استلم المال، فإننا حينئذ نطالب الشهود بالضمان ولا نطالب المدعي، لأن المدعي قد استكمل الدعوة وأحضر شهودا شهدوا في ذلك تلك الحال، وبالتالي لا ينقض القضاء الأول لأنه قد تم بشروطه وأركانه، ويجب على الشهود الذين رجعوا في الشهادة ضمان المال الذي سلم للمدعي بسبب شهادتهم. قال هذا إذا لم يصدقهم المدعى عليه في الشهادة، لكن لو صدقهم فحينئذ إذا كذبوا أنفسهم بعد ذلك لا ينتبه إلى التكذيب. قال دون من زكاهم، لو رجع الشهود لا نطالب، حكمنا بالمال للمدعي بناء على شهادة شاهدين، هذان الشاهدان قد زكاهما أربعة، فرجع الشاهدان عن شهادتيهما، حينئذ نطالب الشاهدين بالعوض والضمان. أما من زكى فلا نطالبه بالضمان لأنه لا زال باقيا على التزكية، لم يرجع عن تزكيته. لو حكم القاضي بشاهد واحد ويمين المدعي ثم رجع الشاهد الواحد أوجبنا على الشاهد الواحد ضمان جميع المال، لأن انتقال المال في هذه المسائل حصل بسبب شهادة الشهود، فإذا رجعوا عنها لزمهم آثار ما ترتب على فعلهم السابق، فإن من فعل فعلا له آثار وجب عليه آثار ذلك الفعل. نعم. هذا المبحث في اليمين، وذلك أن ذكرنا فيما سبق أن المدعي نطالبه بالبينة، فإذا لم يحضر المدعي البينة انتقلنا للمدعى عليه وطالبناه باليمين. فيمين المدعى عليه لها شروط. الشرط الأول أنه لا يطالب المدعى عليه باليمين في حقوق الله سواء من العبادات أو من الحدود، وذلك لأن هذه المسائل لا يستحب إظهار المخالفة فيها، المخالفة لأمر الله، بل يستحب الستر فيها، ومن ثم لا نطالبه باليمين. إذن في أي شيء تكون يمين المدعى عليه؟ في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين. الشرط الثاني أن تكون الدعوة في مسائل المال. لو ادعى عليه في مسائل مالية ولم يحضر المدعي البينة حلفنا المدعى عليه، لكن لو ادعى عليه في مسائل ليست من مسائل المال نسقط الدعوة إذا لم يحضر المدعي البينة، ولا نطالب المدعى عليه باليمين. من أمثلة ذلك الطلاق. ادعى عليه أنه قد طلق زوجتك، نحضر البينة، قال لا بينة عندي، لا ننتقل إلى المدعى عليه ونطالبه باليمين. لماذا؟ لأنها ليست من مسائل المال. ومن ذلك النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف، فإن هذه ليست من قضايا الأموال ولا مما يقصد به المال، ومن ثم لا نطالب المدعى عليه باليمين. لا بد أن تكون اليمين يمينا مشروعة. ما هي اليمين المشروعة؟ أن تكون حلفا بالله، إذ الحلف بغير الله حرام ومعصية عظيمة وشرك، إما شرك أكبر ولا شرك أصغر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. يبقى عندنا مسألة وهي تغليظ اليمين. المراد بتغليظ اليمين تأكيدها بسبب يجعل الإثم فيها أعظم من الإثم في غيرها، والتعظيم تعظيم اليمين وتغليظها قد يحصل بالمكان. كان يحلفه في مكة بين الركن والباب، أو في الزمان كما لو حلفه بين الأذان والإقامة أو بعد العصر، أو يحلفه باختيار الألفاظ التي يكون لها واقع، كما لو قال أقسم بالله الذي يفنيني في لحظة ونحو ذلك. وتغليظ اليمين يدل عليه نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بعد العصر أنه قد أعطي في السلعة كذا وهو كاذب، ذكر العصر ما يدل على أن هذا ما تغلظ به اليمين. ولا تغلظ اليمين إلا في القضايا التي لها خطر ومكانة ومنزلة، أما القضايا الخفيفة والسهلة فلا يغلظ تغلظ فيها اليمين، لتبقى حرمتها ومكانتها في النفوس، فإنها لو أتي بها في كل قضية لهانت على الناس. هذا الكتاب كتاب الإقرار، وهو آخر كتب الفقه. والإقرار المراد به اعتراف الإنسان على نفسه بثبوت حق، اعتراف المرء بثبوت حق عليه. والإقرار أقوى من الشهادة، ويحكم بالإقرار في مسائل لا يحكم فيها بالشهادة. قال المؤلف: الأصل قبول الإقرار وصحته. فقال: ويصح الإقرار بشروط. الشرط الأول أن يكون من مكلف، مراد بالمكلف العاقل البالغ، فإقرار المجنون وإقرار الصغير غير مقبول. الشرط الثاني الاختيار، فإن كان المرء مكرها لم يقبل إقراره. الشرط الثالث أن يكون غير محجور عليه، أن يكون المقر غير محجور عليه. ومن ثم من حجر عليه لحظ الغرماء لم يقبل إقراره بالمال. يبقى هنا مسألة، وهي مسألة المريض مرض الموت، هل يقبل إقراره أو لا يقبل؟ قال: من أقر في مرضه بشيء فكإقراره في الصحة لعدم التهمة، إلا في إقراره بالمال لوارثه، فحينئذ لا يقبل، لأنه متهم بأنه يريد إعطاء المال لبعض الورثة دون بعض. هذا هو المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم. هناك قول بأنه يقبل إقراره للوارث إذا لم يكن هناك تهمة، هذا مذهب مالك والشافعي، ولعله أقوى، لأن الممنوع منه الهبة، وليس الإقرار من هذا الباب في شيء. وإذا كان المرء ثقة فلا معنى لتكذيبه بدون وجود سبب التكذيب. قال: وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية. أقر المريض في حال مرض الموت لامرأته بأن لها الصداق، حينئذ نقول كأنه أثبت عدم وصول مهر للمرأة، حينئذ نثبت للمرأة مهر المثل، لا بإقراره وإنما بسبب الزوجية. تقدم معنا أنه إذا كان ممن لا يتهم قبل إقراره على الصحيح. لو طلق الرجل زوجته في مرض الموت ورثته كما تقدم، وهكذا لو أقر بأنه قد طلقها سابقا طلاقا بائنا في حال الصحة، فإنه لا يسقط إرثها، لأن هذا الإقرار غير مقبول. وإن أقر المريض في حال مرض الموت لوارث بمال، قال لي ابن أخي 1000 ريال، فولد لي هذا المريض ولد، فإن ابن الأخ أصبح أجنبيا غير وارث، حينئذ نقول كان الإقرار في زمن إرث ابن الأخ فلا يكون إقرارا صحيحا على المذهب. فنقول هذا الإقرار غير لازم، بمعنى أننا نراجع الورثة ونسألهم نعمل بهذا الإقرار أو لا. قال لم يلزم إقراره، يعني لم يجب على الورثة تنفيذ هذا الإقرار، لأنه كان متهما لأن ابن أخيه كان وارثا في ذلك الزمان. وليس السبب في هذا أن الإقرار باطل، بل هو صحيح ويقف على إجازة الورثة. قال المؤلف: وإن أقر، يعني المريض مرض الموت، لشخص كان غير وارث، كان عنده ابن وابن أخ، أقر لابن أخيه بأن له ألفا، فعند موت هذا المريض كان ابن الأخ وارثا بأن يكون الابن قد مات، حينئذ نقول يصح الإقرار ويلزم. لماذا؟ لأنه حال الإقرار لم يكن متهما، إذ لم يكن ابن الأخ وارثا. قال: إذا أقرت المرأة على نفسها بنكاح وكان المدعي للنكاح واحد، أو لا يوجد مدعي نكاح، حينئذ يقبل إقرارها. لكن لو ادعى النكاح بها اثنان، قال الأول هي زوجتي وقال الثاني هي زوجتي، فأقرت بالنكاح لأحدهما، حينئذ هل يصح إقرارها لأحدهما أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يقبل إقرارها، هذا أحد أقوال أهل العلم. هناك قول آخر يقول بأنه يقبل إقرارها. إذا أقر وليها المجبر بالنكاح، أبوها أقر بأنها قد نكحت زيدا، فحينئذ يصح هذا الإقرار. إذا أقر الولي الذي أذنت له أن يزوجها، قال أنا زوجتها من فلان، أنا أقر أني قد زوجتها من فلان، صح إقراره، لأنه يملك عقد النكاح عليها فملك الإقرار. إذا أقر بنسب صغير أو مجنون أو مجهول النسب أنه ابن، ثبت النسب بهذا، ولو قدر أن المقر به ميتا فإن المقر يرث ذلك الميت المقر به. ادعى إنسان على آخر دعوة فالمدعى عليه صدق، قال صحيح، هذا التصديق يعتبر إقرارا ويصح العمل به والقضاء بناء عليه لأنه قد أقر بوجوب هذا الواجب عليه.
Thank you.
المقر. هذا أيضا من مسائل الإقرار، وهو أنه يشترط في الإقرار عدد من الشروط. من تلك الشروط ألا يصل بإقراره ما يسقطه، فلو وصل بإقراره ما يسقطه فإنه حينئذ نبطل هذه الزيادة الوصلة التي تسقط ونثبت أصل الإقرار. كما في الاستثناء هناك، لو قال له علي ألف إلا ألف قلنا الاستثناء هنا لا يصح، وبالتالي يبقى نثبت أصل الإقرار. ومثله ما لو قال له علي ألف لا تلزمني، قوله لا تلزمني هذه تسقط وبالتالي نبطلها ونثبت عليه الألف، إلا أن يقول أو يذكر السبب لعدم اللزوم. يعني كما لو قال له علي ألف لكني قضيتها، فحينئذ نقبل قوله بإثبات القضاء مع يمينه، إلا أن يكون هناك بينة تشهد له أو يعرف سبب العقد سبب الحق. أيضا من شروط الإقرار أن يكون الإقرار متصلا، فلو قطع الإقرار فإننا نقبل أول الإقرار ولا نقبل ما قطع عنه. كما لو قال له علي مئة وبعد ساعتين قال إلا خمسين، هذا الاستثناء لا نلتفت إليه لأن من شروطه الاتصال. ومثله لو قال له علي مئة ثم قال بعد ساعتين ليرة تركية، ليرة تركية قيمتها ضعيفة، حينئذ نقول لا نعتبر هذه الزيادة. وهكذا لو أقر بدين وقال مؤجلة بعد ساعتين، حينئذ لا نلتفت إلى هذا الكلام غير المتصل. الأمر الثالث، إذا كانت الزيادة في الإقرار لا يقرها أو لا يثبتها المقر له، كما لو قال أقر له بدين مؤجل فقال صاحب الدين إقرارك بالدين مقبول، أما وصفك للدين بأنه مؤجل هذا لا أقبله، فنقول الأصل أن المقر مقبول القول لكن نأخذ يمينه، لأنه لا يقر بالمال إلا بصفة التأجيل فلا نلزمه بأكثر من ذلك. إذا أقر بشيئين وكان المقر له قد وافق على أحدهما دون الآخر فماذا نفعل؟ مثاله أقر أنه وهب ورهن، وهب وأقبض أو رهن وأقبض، ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار، إذن أقر بشيئين ثم بعد ذلك رجع عن الإقرار بأحدهما، فنقول إقراره بالأول مقبول ورجوعه عن إقراره بالثاني يستدعي أن نمكنه من طلب يمين خصمه. إن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر، يعني أنا عندي سلعة بعتها لك بمئة ريال، وبعدما اشتريتها وقبضت الثمن قلت أقر أن هذه السلعة ملك لزيد، فحينئذ الإقرار يترتب عليه شيئان: الأول إقرار يترتب عليه حق أو فوات حق للمقر، ويترتب عليه فوات حق للمشتري وهو شخص أجنبي، فحينئذ لا نقبل الإقرار ولا نفسخ البيع، ونقول يجب على المقر غرامة العين المباعة. لكن إن قال هذه السلعة لم تكن ملكي وإنما ملكتها بعد العقد، كان صحيح بعتك الكأس بس هذا كأس الماء بعته لك قبل أن أشتريه، وأقام البينة قبلت البينة، بالتالي نعيد البيع، إلا إذا كان قد أقر بملكه قبل ذلك، فحينئذ لا تقبل منه البينة لأنه أقر بخلاف شهادة الشهود. نعم.
إذا قال
قال فصل: هذا الفصل عقده المؤلف في الإقرار في الأمور المجملة غير معلومة الصفة أو غير معلومة العين. فالأول الإقرار في غير معلوم العين، كما لو قال له علي شيء، حينئذ نطالب المقر بالتفسير، فإن فسره بشيء ممكن قبل تفسيره، وإن لم يفسره حبسناه أو طالبناه حتى نحبسه حتى يفسره، لأنه قد أثبت حقا على نفسه ولا يمكن الإيفاء بهذا الحق إلا بالحبس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا الشيء قد يكون بأقل ما يكون، إما بحق شفعة أو بأقل مال يقبل، لكن لا يقبل لو فسره بشيء لا قيمة له كالمحرمات. وهكذا يقبل قوله له علي شيء بالأمور غير المالية كحق الشفعة وحد القذف ونفع الكلب. النوع الثاني من أنواع الإقرار بالمجمل الإقرار بمعلوم العين مجهول الجنس، كما لو قال له علي ألف، لا نعلم هل هي ألف ريال أو ألف جنيه، ولم يكن هناك عرف، حينئذ نرجع إلى المقر فنقول له فسره لنا وعرفنا به، هذا إذا لم يكن هناك قرينة أو لم يكن هناك عرف، فإن فسره بجنس واحد قبل منه، أو فسره بأجناس قال ألف يعني ألف درهم ودينار، ألف ريال وجنيه، ما بين ريال وجنيه قبل. النوع الثالث من أنواع الإقرار بالمجمل الإقرار بالمجمل في العدد، كما لو قال له علي دراهم فحينئذ يطالب بتفسيره فإن فسره وإلا حمل على أقل عدد ممكن، فدراهم تحمل على أقل الجمع. إذا أقر فإننا نفسر إقراره بحسب لغته وبحسب نيته وبحسب القرائن المحتفة به. إذن أولا نفسر اللفظ بالنية، ما لم تخالف النية ظاهر اللفظ، فإن لم يكن هناك نية رجعنا إلى سبب الإقرار، فإن لم يكن هناك سبب للإقرار رجعنا إلى عرف العرف، فإن لم يكن هناك عرف رجعنا إلى الشرع، فإن لم يكن هناك شرع رجعنا إلى اللغة. مثل المؤلف لهذا بما لو قال له علي ما بين درهم وعشرة، فحينئذ يفهم منه ثمانية، لأن المراد الإقرار بما بينهما. لو قال من درهم إلى عشرة، فحينئذ ندخل الدرهم الأول ولا ندخل الدرهم العاشر، لأن بداية الغاية تدخل ونهاية الغاية لا تدخل. إذا قال إنسان له علي درهم أو دينار، فحينئذ أصبحت الجهالة بسبب الشك، فيلزمه أحدهما ونطالب أن نقول فسر، إما ادفع له درهم أو ادفع له دينار. لو أقر بشيء داخل في آخر، فقال له علي تمر في تنكة، هل يلزمه أن يكون التمر في تنكة ويجب عليه أن يدفع تنكة، أو يكفي مقدار التمر الذي يسع التنكة؟ نقول هو مقر بالتمر ولم يقر بالتنكة. ومثله أيضا لو قال له علي فص في خاتم، هذا إقرار بالفص وليس إقرارا بالخاتم. لو قال له علي سيارة مزركشة، وجبت السيارة دون الزركشة التي عليها. تقدم معنا في باب بيع الأصول والثمار أشياء تكون توابع، فإذا أقر بالشيء فهو إقرار بتابعه، والإقرار بالتابع لا يلزم أن يكون إقرارا بالمتبوع. هذا آخر ما يسره الله جل وعلا من قراءة كتاب زاد المستقنع. نسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، وأن يصلح أمورنا كلها ويجعلها على وفق شريعة رب العزة والجلال. فما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا أن العدالة يعتبر لها العدالة في الظاهر والباطن بالنسبة إلا في مسائل النكاح. مسائل النكاح يكفي فيها العدالة الظاهرة، وبالتالي يفرق بين أنواع المسائل بالنسبة لهذا السؤال.
الله
نعم له أصل، فإن القضاة في الأقاليم كانوا يقضون، والولاة يقضون بأشياء، فإذا ثم يترافع بعض الخصوم إلى من هو أعلى منهم، يترافعون إلى الخليفة في مسائل متعددة. ودنا نقتصر على ما يتعلق بدرس اليوم. انتهت الأسئلة؟ طيب، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. الله يبارك لنا ولكم في الأوقات، ويسددنا وإياكم ويوفقنا للصواب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله، نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم. اللهم صل. نور لمسجد ثاني يعلمكم الطيان.